تبشير لا يوجد معه قيد مذكور في اللفظ كثيرة، وهذه الروايات مقيدة بروايات أخرى. ولو أننا قلنا لا ينبغي نشر روايات التبشير المطلقة بحسب اللفظ المتصل والتي لها مقيدات منفصلة عنها في أخبار أخرى، لا ينبغي نشر تلك الأخبار، للزم من ذلك الامتناع عن نشر كثير من أخبار الفضائل، بل إن أكثر روايات الفضائل غير مقيدة لفظا، لأن الحديث يكون مثلا عن فضل زيارة معينة أو عن فضل قراءة سورة معينة أو عن فضل صيام يوم معين أو عن فضل الغسل في يوم معين أو عن فضل زيارة المؤمن أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام كلما أراد أن يذكر فضل هذا العمل قال بشرط كذا وكذا وكذا وذكر القيود التي تذكر في أدلة منفصلة، لازم من ذلك أن يحتاج إلى وقت طويل لذكر هذه القيود، ويشتغل الناس بالقيود عن ما كان النبي صلى الله عليه وآله بصدده من بيان فضل هذا العمل. فلا ينبغي إذن الاعتماد على هذه الشبهات الواهية في إغلاق هذا الباب العظيم. والأئمة عليهم السلام كانوا يقولون هذا القول ويبشرون بالثواب على الأعمال من غير أن يكون هذا التبشير خاصا بمن يحضر دروسهم اليومية، حتى يستمع أن هذا التبشير له مقيد يأتي غدا مثلا، بل يقولون هذا التبشير مطلقا. ويأتيهم الأعرابي الذي لا يسكن في المدينة أو في الحاضرة العلمية أصلا، يستمع منهم حديثا واحدا ثم يمضي. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاءه أعرابي فقال له علمني واختصر مضمون الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أن تعمل كذا وكذا وكذا، ذكر له الفرائض اليومية وأن يترك عددا من المحرمات. فقال الأعرابي والله لا أزيد، أكتفي بهذا المقدار. فقال له النبي صلى الله عليه وآله أفلح إن صدق، إذا التزم بهذا المقدار سوف يفلح. هذا أول، فلا ينبغي أن يصغى لمثل هذه الشبهات الواهية للمنع من التبشير الذي ورد عن الأئمة عليهم السلام متواترا وإيصاله إلى المؤمنين. وثانيا، من قال إن هذا التبشير المطلق يعني الذي لم يذكر فيه مقيد لفظي، من قال إن هذا التبشير يستلزم الإغراء بالمعصية؟ قد تقول إن من يلتفت إلى أنه إذا زار الحسين عليه السلام مثلا فإنه كان آمنا، يقول لا حاجة لي إلى الصلاة والصيام مثلا فإني آمن من زيارة الحسين. قلنا ومن أين له الأمن إذا اكتفى بزيارة الحسين عليه السلام مطلقا؟ فإن الإنسان لا يحتاج إلى الأمن يوم القيامة فقط، بل يحتاج إلى الأمن في الدنيا من العقوبة الدنيوية، وإلى الأمن حين نزع الروح، وإلى الأمن حين يوضع في قبره، وإلى الأمن في فترة بقائه في البرزخ في عالم البرزخ، وإلى الأمن يوم الحشر، وإلى الأمن فيما بعد. فإذا حصل له الأمن في مقطع فهذا لا يغريه بالمعصية، لأن عدم الأمن في هذه المراحل الكثيرة يكفي لفزعه ويكفي لصده عن المحرمات. فالإنسان لا يفعل المحرمات وإن كان آمنا من عذاب يوم القيامة، لكنه لا يفعل المحرمات فرارا من هذه العذابات المتعددة في المراحل المتعددة. وثالثا، إنه مما لا شك فيه أن الثواب على كل عمل إنما يوعد به من كان معتقدا برسول الدين، وهذا قد تقدم شرحه في حديثنا عن أصول الدين، وقلنا إن أصول الدين معناها أنها شرط في قبول العمل، شرط في الوعد بالجنة. فإذا كانت أصول الدين شرطا، فحينئذ من يفعل المحرمات ويرتكب الموبقات، نسأله عندما تترك الصلاة من أين لك أنك تلقى الله مؤمنا؟ من يترك الحج ورد في حقه أنه لا يموت على الإسلام، وإنما يخير عندما يموت، يقال له أنت لا تموت على الإسلام، اختر تموت يهوديا أو نصرانيا، ولكنك لا تموت على الإسلام. فهذا الذي يترك الصلاة من أين يأمن أنه يلقى الله مؤمنا معتقدا بأصول الدين التي هي شرط في قبول كل الأعمال؟ لا ضمان بذلك. نسأل الله لنا ولكم حسنا
العاقبة
والموت على الإيمان. فإذا من يترك الواجبات ويفعل المحرمات لا يأمن أن يموت مؤمنا، وإذا لم يمت مؤمنا فإنه لا ضمان له بهذا الوعد الذي جاء في هذه الأخبار. هذه الأخبار تضمنت أنه موعود بدخول الجنة بشرط أن يكون مؤمنا، أن يلقى الله مؤمنا. فإذا ارتكب المحرمات كما جاء في شارب الخمر أنه يلقى الله عابد وثن أن يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر لا يجديه أن يزور الحسين عليه السلام، ولا يجديه أن يبكي على الحسين عليه السلام، لأن هذا يلقى الله عابد وثن، وعابد الوثن لا يقبل منه شيء، لا البكاء على الحسين ولا زيارة الحسين ولا شيء من الأعمال. وهكذا بقية المحرمات، فإن لا نعلم الآثار الوضعية التي تترتب على المحرمات، هذا شيء مما علمناه. شرب الخمر أثره الوضعي أن شارب الخمر يلقى الله عابد وثن، هذا وقفنا في أخبار أهل البيت عليهم السلام عليه فعرفنا، ولو أنهم سكتوا عن هذا ولم يبينوا لما عرفنا. وهكذا الحال في سائر المحرمات، لا ندري، لعل محرما من المحرمات كالغيبة مثلا أو النميمة أو ما شكل ذلك من المحرمات، لعله يوجب سلب التوفيق للموت على الإيمان. فإذا لم يمت الإنسان على الإيمان لا يجديه البكاء على الحسين. فإذا هذه الأخبار لا تتضمن إغراء بالمعصية، لأن من يعمل بمضمون هذه الأخبار لا يضمن أنه يموت على الإمام، فلا بد أن يلازم الطاعة ويجتنب المعصية حتى يحصل على هذا الثواب الذي جاء في هذه الأخبار، في أخبار البكاء على الحسين أو زيارة الحسين عليه السلام. فإذا هذه الأخبار لا تتضمن إغراء بالمعصية، وهي أخبار صدرت عن المعصوم، لأنها أخبار كثيرة متواترة. إن لم تكن متواترة بحسب اللفظ ولم تكن متواترة بحسب المعنى فهي متواترة إجمالا، أي إننا نقطع يقينا بصدور بعضها عن المعصوم، هذا أمر مما لا شك فيه. فإن هذه الروايات الكثيرة التي تفوق الإحصاء كما يقول صاحب الجواهر، وقرأنا عبارته قبل قليل، فوق الإحصاء، هذه الروايات الكثيرة لا شك أن بعضها صدر من المعصوم، والذي هذا البيان الذي صدر من المعصوم ينبغي إيصاله للمؤمنين. فإن المعصوم لم يقل هذا الكلام لكي يستر ويكتم، وإنما قاله لينشر وليحرض الناس على زيارة الحسين عليه السلام. بل ورد في بعض الأخبار مروا شيعتنا، والمأمور هو الشيعة أيضا، يعني ليأمر بعضكم بعضا بزيارة الحسين. أنا أقول لك زور الحسين وأنت تقول لي زور الحسين، هذا أمر بالمعروف. هذا والحمد لله أولا وآخر. أنتم فتحتم الحديث على موضوع ما كنا نريد الخوض فيه. ضروريات المذهب هي الأحكام الثابتة عند الشيعة ثبوتا يعلمه كل شيعي، بحيث لا يحتاج العلم بها إلى بحث واستدلال، بل يكفي أن تسمع بها ليحصل لك اليقين بثبوتها. كل من هو مطلع، ليس الشيعة فقط، كل من هو مطلع على مذهب الشيعة فإنه يعلم أنه ثابت في هذا المذهب استحباب زيارة الحسين عليه السلام استحبابا مؤكدا، هذا يعلمه الشيعة وغير الشيعة. الآن المطلعون على مذهب الشيعة حتى من المشركين والنصارى وغيرهم يعلمون أن من أحكام الشرع عند الشيعة استحباب زيارة الحسين استحبابا مؤكدا، هذا معنى أنه من ضروريات المذهب.
طيب هل يعني هذا الشيء محصورة حيث ما الواحد يقدر يعني يطلع عليه؟
هي ما من شك أنها محصورة، ولكن ما هي هذه؟ احسبها لي. الأمر ليس بهذا المقدار الذي يسعنا أن نجلس مثلا أو في هذا المقام نقول ضروريات المذهب 1، 2، 3، 4.
طيب ما هو الجزاء من يعني من لم يفعلها أو أنكرها؟
من لم يفعلها بأي نية مكذبا لثبوتها يترك زيارة الحسين عليه السلام بأي دام؟ قلنا العمل له الوجوب. أنت تترك زيارة الحسين عليه السلام لما؟ تخاف؟ هذا وجه من وجوب العمل. تحرص على المال والذهاب للزيارة فيه إنفاق، هذا وجه من وجوه الأمة. زاهد في زيارة الحسين لا رغبة لك في زيارته، هذا وجه ثالث من وجوه العمل. مكره على ترك الزيارة، هذا وجه رابع من وجوه العمل، وإن كان هذا يدخل في الخوف. قلنا إن من وجوه العمل الخوف.
لا لا، من لا يكره ممنوع،
الإكرام بأي شيء
دولة
يتحقق،
مثلا دولة وانعة تطلع
بالتهديد بأمر مخوف، هذا يحصل الإكرام.
مرة خوف على نفسك ومرة ممنوع، ماكو مجال، ماكو ترخيص تطلع.
مصدود، هذا وجه خامس. المصدود ليس تاركا،
ما في مصدود.
المصدود ليس تاركا، التارك هو الذي يختار الترك لداء من الدواعي. إذن العمل وعدمه له وجوه، ولا يمكن الحكم على العامل أو على التارك بقول مطلق، وإنما يبتني ذلك على وجه عمله ووجه تركه. هذا بالنسبة للعامل، أقصد من يترك الزيارة، فإن تركها زهدا في زيارة الحسين ورغبة عنه فهو خائب، وإن تركها خوفا على نفسه أو على أهله فهذا معذور إن شاء الله.
شيخنا لو تركها إنكارا،
وأما هذا في من تركها، وأما من جحد ثبوتا هذا الاستحباب. فنسأله ما وجه جحودك لذلك؟ نقول بعبارة مطلقة، من أنكر الاستحباب ما وجه إنكارك للاستحباب؟ هل تعلم أن المعصومين حثوا على زيارة الحسين عليه السلام أو لا تعلم بذلك؟ فإن كان لا يعلم لشبهة دخلت على عقله الضعيف فعذره جهله، وإن كان يعلم فهو مكذب للإمام المعصوم. تعلم أن الإمام المعصوم حث على زيارة الحسين ومع ذلك تقول إن زيارة الحسين ليست مستحبة، فحينئذ نسأله هل ثبت عندك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حث على زيارته، أو ثبت عندك عن أحد الأئمة من أهل البيت؟ فإن قال ثبت عن أحد أئمة أهل البيت أنه حث على الزيارة ولكني أقول إن زيارة الحسين ليست مستحبة، نقول إن هذا ليس بشيعي. وإن قال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حث على زيارة الحسين ومع ذلك أقول إن زيارته ليست مستحبة، هذا ليس بمستحب.
شيخنا يعني زي ذا الكلام، ما في أحد يقول أنا يعني
أعلم،
يعني بيقول كلمة جملة ربوية بيطعن فيها أو بيقول هذه مكتوبة
على أي حال. إذا كان لا يعلم فنحن لا نخلق العلم له، ولكن هو بينه وبين ربه، هذه أمور باطنية لا نطلع عليها. هذه نظير المريض الذي يجوز له أن يفطر. الفقيه يقول للرجل مثلا الذي يستفتيه هل يجب علي الصيام وأنا مريض، يقول إذا كان مرضك بحيث تخشى الضرر فهل تفطر، هل مرضي بهذا المقدار أو لا؟ لا أعلم. أنت مأمون على وظيفتك الشرعية، وهكذا بالنسبة إلى الغسل مثلا، فإن من يخاف الضرر إذا اغتسل لمرض أو برد أو كان الغسل حرجيا بالنسبة له لشدة البرد فإنه يتيمم. هذا هو الحكم الشرعي. ولكن لو سألت فقيها هل هذا الجو هل هذا المستوى من البرودة يسوغ لي التيمم أو لا؟ يقول لك لا أعلم، أنت مأمون على نفسك وحكمك.
بس إحنا يعني في بعض الحالات تكون يعني واضح أن هذا الشخص القسل يضر يعني، فأنت تقدر تقول لا اغتسال هذا الشخص مثل الإفطار بتقدير الطبيب
كذلك. إذا لم يحصل عنده خوف من الضرر، وإن حصل عندك وعند اثنين أو ثلاثة آخرين، إذا لم يحصل عنده خوف من الضرر فلا
يحصل. لا بس يعني السؤال لو يعني السؤال هو لو بينت له الأدلة،
لو بينت له الأدلة وهو يطعن في دلالتها أو يطعن في ثبوتها.
الكل يعني يسلم فيها الأدلة وهو
يقول لجهلهم، أنا وحدي العالم. يوجد جاهل مركب قال حمار الحكيم يوما لو ضحك لو نطق الدهر كنت أعجب، لأنه يقصد نفسه جاهل بسيط وراكبه
جاهل
مركب يحسب نفسه عالما لا يعلم، ولكن لا يعلم أنه لا يعلم. والجاهل المركب يرى نفسه أنه على الحق، لأن القاطع لا يرى إلا الواقع، فهو يعتقد أنه هو الذي على الحق. على أي حال هذا هو حكمي. وأما أين يوجد هذا المنكر لما يعلم وأين لا يوجد فهذا أمر لا نتكلم فيه.
شيخنا حديث عن فضل الزيارة، لو سألنا ما هو الزيارة أو ما المقصود بالزيارة بسبب كيفية الزيارة، سؤال آخر.
الزيارة تحصل بحضور الزائر عند المزور، وأما السلام الوارد فهذا سلام وارد عليه عنهم بالنسبة لحال الزائر، يعني عمل يأتي به الزائر. فلو أن رجلا ذهب إلى الحسين عليه السلام قاصدا زيارته، ووصل إليه بقصد زيارته، وصلى ركعتين مثلا وأهدى ثواب هاتين الركعتين للإمام الحسين وعاد، وكان أميا لا يقرأ، فإنه يحسب زائرا للحسين عليه السلام
بنفس المقدار. شيخنا اللي يقرأ الزيارة وهذه التفاصيل،
الزيارات المأثورة أو السلام المأثور له ثواب خاص وله خصوصية، ما من شك في ذلك. ولكن السيد يسأل عن الزيارة بأي شيء تحصل، نقول الزيارة تحصل بحضور الزائر عند المزور.
إذن شيخنا مراتب الزيارة أو أنواع الزيارة، من قرب من بعد من زار وعاد،
نعم.
بحقق العرف بحقق.
بالنسبة للأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد أن من يزورهم من بعد فإن زيارته تصل من يزور النبي صلى الله عليه وآله من بعد زيارته تصل. وورد أيضا أن من يسلم على النبي صلى الله عليه وآله من بعد فإن سلامه يصل، ولكن يوجد فرق. فمن يسلم ورد في رواية أن من يسلم على النبي صلى الله عليه وآله من بعدا فإن الله وكل ملكين يجيبان من يسلم من بعد. وأما من يحضر عند النبي صلى الله عليه وآله فيسلم عليه فإن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يرد عليه السلام. نعم. هذا في النبي صلى الله عليه وآله. وأما بالنسبة للأئمة عليهم السلام فإنه قد ورد في استئذان الدخول عليهم أشهد أنكم تسمعون كلامي وتردون سلامي، وهذا ظاهر في أنهم يردونه مباشرة، هذا في الاستئذان. وهل أن من يزورهم من بعد، من يسلم عليهم من بعد يردون عليه مباشرة أو يرد عليه ملك من الملكين؟ هذا لا نعلمه. في حق النبي صلى الله عليه وآله ورد الخبر، لا نقول إننا نعلمه، لكننا ننقل المقدار الذي وصلنا الخبر، وإن كنا لا نثبت ولا ننفي في هذه المسألة. وأما في حق الأئمة فلم أقف على خبرا في هذه المسألة.
في الأربعين حديث، في حديث صح عن رفاعه قال سمعته يقول، مضمر الحديث.
نعم قلنا هذه مضمرة، ولكن الإضمار لا يضر.
ماذا بالصحة؟
نعم، لأن رفاعة من الأجلاء الذين لا نحتمل في حقهم أنه يروي عن غير المعصوم، فنعلم أن مقصوده من الذي أضمره ولم يصرح به أن مقصوده الإمام الصادق عليه السلام. لماذا أضمره؟ هذا فيه أسباب واحتمالات، منها أنه كان يخاف التصريح باسمه، ومنها أن الحديث طويل، يقول وقال أو وسألته، ولكن العلماء جاءوا فقطعوا الأحاديث ووضعوا كل فقرة في باب، مثلا وضعوا فقرة في باب الطهارة وفقرة أخرى في باب الصلاة وهكذا، فتقطع عندنا الحديث فصار الموجود مثلا في الباب الذي نبحث عنه هذه الفقرة وتعبيره وسألته.
في نصيحته في خطاب للمؤمنين لكوميد مليان، إياك وإذاع سر آل محمد.
نعم.
والمقصود بسر آل محمد؟
شيخنا بالنسبة للجنون في كربلاء يقول يحصل ثواب المشي يصير يعني يطلع فرضا للنجف.
نعم يمكنه أن يخرج ثم بعد ذلك ينوي السيارة بالعودة. أنت الآن خرجت من كربلاء صرت في النجف، عندما تمشي باتجاه كربلاء لماذا؟ إذا أمسك بك أحد في الطريق قال لك أين تذهب؟ كربلاء. ماذا تعمل؟ أزور الحسين. إذن يصدق عليه أنه يزور الحسين عليه السلام وأنه يمشي لزيارة.
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في عنوان باسم صحابي؟ كعنوان
هل كان هذا الاصطلاح ثابتا؟
حتى أن في بعض الأحاديث من فيها صحابي
لا تسبوا أصحابي مثلا.
نعم.
أو إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يشكل القول بأن هذا المصطلح كان ثابتا في باب كسر. وعلى أي حال القاعدة العلمية تقول أنه ما لم يحرز النبل إلى معنى جديد فإن اللفظ يحمل على معناه الأصلي، وفي ذلك الزمن لم يحرز. هذا يكفي.
شيخنا منذر الحسين عارفا بحق حق والإمامة أو
نعم، ورد في بعض الأخبار أن المقصود بمعرفة حقه أنه إمام مفترض الطاعة.
شيخنا بالنسبة للرواية اللي جبتم ساعة، فأفهم منها بأن أفضل مشي من النجف إلى كربلاء.
كيف؟
جبتم ساعة رواية عن المشي.
نعم.
نفهم منها أن أفضل المشي من عند أمير المؤمنين إلى الإمام الحسين. نقدر نفهم بهذا الشكل. أو من أي بقعة؟
من أي بقعة سلمكم الله؟ من أي بقعة سرت قاصدا زيارة الحسين عليه السلام؟ فإنه يثبت لك هذا الأثر. وكذلك بالنسبة لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام.
الشيخ
الشيخ